بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى مناقشة الوجه الرابع، وهو القائل بوجود علم إجمالي منجز بعدم إرادة بعض ظواهر الكتاب، وبالتالي فلا تجري أصالة الظهور لا في الجميع للمخالفة القطعية، ولا في البعض لأنه ترجيح بلا مرجح. فيناقشه المصنف بمناقشتين، وقد اختلف الأعلى والشراح في فهمهم، في فهمها، يعني هاتين المناقشتين، وسنبينهما بما نراه أنسب وأليق بظاهر عبارة المصنف. ولكن اعلم بأنك إذا لاحظت بعض الشروح قد ترى خلاف ما سنبين، فلا تشكل علينا بعد ذلك. وكيف كان المناقشة الأولى؟ إن هذا العلم الإجمالي منحل بالانحلال القهري، حيث إن لدينا علما إجماليا بعدم إرادة الظاهر من 100 آية قرآنية، من 1000 آية ظاهرة، وحينئذ فإذا فحصنا في جميع الأدلة الموجودة من الإجماعات والشهرات والروايات وغيرها، وظفرنا على 100 مورد أريد به خلاف الظاهر من خلال الروايات، فحينئذ يتحقق الانحلال القهري لهذا العلم الإجمالي. فإن المعلوم بالإجمال عدم إرادة 100 ظاهر من الكتاب، ونحن قد ظفرنا ب100 مورد من الروايات على عدم إرادة ظاهر الكتاب، وإن كان من المحتمل أن نقف على 100 مورد من خلال الإجماعات مثلا، أو من خلال الشهرات مثلا، وليس من خصوص الروايات، إلا أنه يكفينا أن وقفنا على 100 مورد من خلال الروايات، فإن هذا يوجب الانحلال القهري لهذا العلم الإجمالي، حيث يتطابق المعلوم بالإجمال وهو 100 مورد مع ما ظفرنا به من خلال الروايات. فينحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بعدم إرادة الظاهر من خلال هذه المئة مورد التي ظفرنا بها، وشك بدوي في 900 آية، فيمكن إجراء أصالة الظهور في هذه 900 آية. المناقشة الثانية أن يقال بالانحلال الحقيقي لهذا العلم الإجمالي، وذلك لأن لدينا علما إجماليا بعدم إرادة الظاهر من 100 آية. وعدم إرادة الظاهر منها تعلم من خلال خصوص الروايات وليس من خلال مجموع الأدلة كالإجماعات والشهرات وغيرها. وبالتالي فإذا فحصنا في الروايات بالخصوص ووقفنا على 100 مورد على عدم إرادة ظاهر الكتاب، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي انحلالا ماذا؟ حقيقيا لا قهريا، حيث يتطابق المعلوم بالإجمال وهو 100 مورد مع ما ظفرنا به من خصوص الروايات. فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بعدم إرادة الظاهر من هذه 100 مورد، وشك بدوي في 900 مورد الأخرى، فلا مانع من جريان أصالة الظهور فيها. والفرق بين المناقشتين دقيق، ركز علي حتى لا تسألني بعد ذلك عنه. والفرق بين المناقشتين هو أنه بناء على المناقشة الأولى لا يختص العلم بهذه 100 مورد من خلال الروايات بل بمجموع الأدلة، فيمكن أن نظهر على هذه 100 مورد من خلال الروايات، ويمكن من خلال الإجماعات، ويمكن من خلال الشهرات، ويمكن بعضها من هنا وبعضها من هنا، لكن يكفينا أن نظهر عليها من خلال الروايات حتى ينحل العلم الإجمالي، لكن هذا الانحلال قهري، إذ يحتمل أن هذه 100 مورد من خلال الإجماعات لا الروايات، فلذلك يكون انحلالا قهريا لأجل التطابق بين ما علمنا به إجمالا وما ظفرنا به. وأما بناء على المناقشة الثانية فإن المعلوم بالإجمال هو عدم إرادة الظاهر من 100 آية من خلال روايات فقط، وقد ظفرنا على 100 مورد من الروايات، فيكون الانحلال حقيقيا، إذ لا نحتمل إرادة عدم الظاهر من خلال الإجماعات أو الشهرات. فتأمل جيدا طبق مولاي. قال: وأما الرابعة، هذا المناقشة الأولى، فلأن العلم إجمالا بطرو إرادة خلاف الظاهر إنما يوجب الإجمال ومنجزية العلم الإجمالي متى؟ فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال، والمفروض أننا ظفرنا من خلال الروايات على 100 مورد، وهذا يتطابق مع المعلوم بالإجمال، فينحل العلم الإجمالي. لكن هذا الانحلال قهري، إذ يحتمل أن 100 مورد تكتشف من خلال الإجماعات مثلا أو الشهورات. المناقشة الثانية، مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به، يعني في خصوص الروايات وليس الإجماعات أو الشهرات مثلا أو الروايات التي لم تصلنا مثلا، وبالتالي فيكون الانحلال حقيقيا. مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لا ظفر به غير بعيدة. فتأمل جيدا، فهنا اختلفت الكلمات في شرح هذه المناقشة. وأما بالنسبة للوجه الخامس، وهو أن الأخذ بظاهر الكتاب من تفسير القرآن بالرأي، فيناقشه المصنف بمناقشات 3. المناقشة الأولى، لا نسلم بأن حمل الكلام على ظاهره والأخذ بظاهر الكلام يعتبر من التفسير، والسر في ذلك هو أن معنى التفسير هو الإيضاح وكشف القناع بين اللفظ والمعنى المراد منه. ومن المعلوم أن الظاهر والأخذ بالظاهر ليس هو من كشف القناع وإيضاح المعنى الغامض، فإن الظاهر واضح لا يحتاج لإزالة وكشف القناع. المناقشة الثانية، لو سلمنا بأن حمل الكلام على ظاهره والأخذ بالظاهر من التفسير فلا نسلم بأنه من التفسير بالرأي، والسر في ذلك هو أن معنى التفسير بالرأي هو إما حمل اللفظ على خلاف الظاهر لمجرد الاستحسان وليس على القواعد العرفية، أو أن المراد من التفسير بالرأي هو حمل اللفظ المجمل على أحد المعاني المحتملة. لأجل الاستحسان والاستذواق ومن دون الرجوع للسؤال من خلال الأوصياء عليهم السلام، وبناء على ذلك نقول بأن الأخذ بالظاهر هو رجوع إلى القواعد والمرتكزات العرفية، لا أنه حمل لللفظ على خلاف ظاهره أو على أحد المعاني المحتملة لمجرد الاستحسان والاستذواق، بل لأجل القواعد والمرتكزات العرفية. ويشهد لذلك يشهد لأن الأخذ بالظاهر لا يعد من التفسير بالرأي ما ورد في بعض الأخبار عنهم عليهم السلام: إنما هلك الناس دقق في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم. فإن هذا التعليل لأنهم لم يقفوا على معناه إنما ينطبق على حمل الكلام على غير الظاهر لمجرد الاستحسان أو الاستذواق، وأما حمل الكلام على الظاهر للقواعد العرفية والمرتكزات المحاورية، فإنه مما يوقف على معناه عدم كونه من المتشابه، فلا يوجب الهلاك. المناقشة الثالثة: إن هناك جملة وافرة من النصوص الدالة على جواز الأخذ بظواهر الكتاب، ويمكن أن نصنفها إلى عدة طوائف. الطائفة الأولى: ما دل على لزوم التمسك بالقرآن الكريم، والعمل به كخبر الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فيدل هذا الحديث الشريف على لزوم التمسك بالقرآن والعمل به والأخذ بنصوصه وظواهره أيضا، إذ لا يمكن العمل به إلا بحجية نصوصه وظواهره. ومن قبيل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: انتفعوا ببيان الله واتعظوا بمواعظ الله واقبلوا نصيحة الله، إلى أن قال عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. حيث دلت هذه الرواية على لزوم العمل بالقرآن، وهذا إنما يتحقق بعد المفروغية عن حجية نصوصه وظواهره. الطائفة الثانية: ما دل على عرض الأخبار المتعارضة على كتاب الله والأخذ بالموافق للكتاب والإعراض عما خالف الكتاب، من قبيل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. فدلت هذه الرواية على لزوم الأخذ بالموافق للكتاب من الخبرين المتعارضين، وحجيته وسقوط الآخر عن الحج، يعني المعارض عن الحجية، وهذا لا يتأتى إلا بعد المفروغية عن حجية ظواهر الكتاب، وإلا فكيف يمكن ترجيح الخبر الموافق للكتاب على المخالف من دون الالتزام بحجية ظواهر الكتاب؟ الطائفة الثالثة: ما دل على سقوط الشروط المخالفة للكتاب عن الاعتبار، من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله. فتدل هذه الصحيحة على أن الشرط المخالف لكتاب الله تعالى باطل وليس نافذا، وأما الشرط الموافق لكتاب الله عز وجل فهو نافذ ويجب الوفاء به. وهذا يدل بالالتزام على حجية ظواهر الكتاب، وإلا كيف يعلم أن هذا الشرط مخالف للكتاب أو موافق للكتاب لو لم تكن ظواهر الكتاب حجة؟ إن قلت بأن المقصود من هذه الطوائف الثلاث الأخذ بنصوص الكتاب وليس الظواهر، قلت بأن نصوص الكتاب نادرة، فإن أغلب الكتاب من الظواهر لا النصوص، فيلزم بالتالي لو حصرنا هذه الطوائف على النصوص للكتاب الحمل على الفرد النادر مع كثرة هذه النصوص، فلئلا يلزم حملها على الفرد النادر إذن فلا بد من القول بشمولها لظواهر الكتاب. وبناء على هذا الأساس يتضح لدينا أن المراد من الروايات الدالة على حرمة تفسير القرآن بالرأي ليس يعني الأخذ بظاهر الكتاب، فهذا ليس من التفسير بالرأي، وإنما المقصود منها هو حمل الآية على غير ظاهرها لأجل الاستحسان والاستذواق، أو حملها على بعض المعاني المحتملة من دون مراجعة المعصومين عليهم السلام. طبق مولاه قال: وأما الخامسة، يعني الدعوة الخامسة، فيناقش بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى: فبمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير، لماذا؟ فإنه يعني التفسير كشف القناع ولا قناع على الظاهر، لأنه ظاهر بعد ما في قناع ولا في ستر. المناقشة الثانية: ولو سلم إن حمل الظاهر من التفسير، لكن فليس من التفسير بالرأي، إذ الظاهر أن المراد بالرأي يعني ماذا؟ هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به، يعني مبني على الاستحسان القياس لا على المحاورات العرفية، وإنما كان منه حمل اللفظ، يعني من التفسير بالرأي حمل اللفظ على خلاف ظاهره لرجحانه بنظره، يعني بنظر الحامل لا بقواعد عرفية، أو حمل المجمل على محتملة بمجرد مساعدته ذاك الاعتبار، يعني الاستحسان، من دون السؤال عن الأوصياء. ويشهد لذلك ما في بعض الأخبار، وفي بعض الأخبار: إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معنى، والظاهر وهم واقفون على معنى، لأنهم لم يقفوا على معنى فبالتالي لا يكونوا في الأخذ بالظاهر هلاك، ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم. هذا المناقشة الثالثة، مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير بالرأي على ذلك، يعني على ما ذكرناه من إما حملها على خلاف الظاهر، حمل الآيات على خلاف الظاهر استحسانا أو على بعض المعاني المحتملة من دون مراجعة الأئمة عليهم السلام. ولو سلم، يعني مع أنه لا بعيس عن حمل هذه الروايات عن التفسير به على ذلك، ولو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهرة، يعني حتى لو قلنا هي شاملة للأخذ بالظاهر لكن لا بد من رفع اليد عن ذلك. لماذا؟ ضرورة أنه قضية التوفيق والجمع بين الروايات، بينها يعني ما دل على النهي عن تفسير القرآن بالرأي وبين ما دل على جواز التمسك بالقرآن، هذا الطائفة الأولى مثل خبر الثقلين وما دل على التمسك به والعمل بما فيه كالرواية التي رويناها نقلناها عن أمير المؤمنين عليه السلام. الطائفة الثانية وعرض الأخبار المتعارضة عليه كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. الطائفة الثالثة ورد الشروط المخالفة له كرواية عبد الله بن سينا، وغير ذلك مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى الظواهر ولا خصوص نصوص. هذا نظر إن قلت قلت ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب التعارض أو الشروط أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها ليست إلا ظاهرة في معانيها، ولا لو قلنا الناس يلزم حصرها على موارد نادرة لأن أكثر الآيات ظاهرة ليس فيها ما كان نصا إلا نادر، خلنا نقول لنقول إلا نادر يعني كما لا يخفى. بعد ذلك يذكر المصنف وجها سادسا ولم يشر في كلمات الإخباريين لهذا الوجه، وحاصل هذا الوجه هو أن لدينا علما إجماليا بوقوع التحريف في القرآن الكريم، إما بسبب الإسقاط لبعض الكلمات أو الآيات أو بسبب التصحيح. إذن فعندنا علم إجمالي بوقوع التحريف في القرآن الكريم، لكن هذا التحريف ليس بالزيادة إذ قام الإجماع على عدم وجود زيادة في القرآن، بل هذا التحريف إما بسبب النقيصة أو بسبب التصحيف. ويشهد لذلك بعض الأخبار حيث توجد لدينا بعض الأخبار دلت على وجود نقيصة في بعض الآيات القرآنية من قبيل الرواية التي دلت على وجود حذف كلمة في علي من هذه الآية المباركة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، حيث توجد رواية تقول بأن الآية وردت هكذا من ربك في علي. إذن فمقتضى هذه الرواية وغيرها العلم بوجود نقيصة في القرآن، ويشهد لذلك أيضا الاعتبار، حيث توجد بعض الآيات القرآنية لا نجد بينها تناسبا وانسجاما، مما يشهد على وجود تصحيف بتقديم أو تأخيرا أو غير ذلك. وهذا من قبيل هذه الآية المباركة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذ من الواضح أنه لا يوجد تناسب بين الشرط والجزاء، بين خوف عدم العدل والإقصاد في اليتامى الذي هو الشر، وبين الجزاء وهو إباحة التعدد في النكاح. إذ أي مناسبة بين إباحة التعدد وبين خوف عدم العدل والإقصاد مع اليتامى؟ فهذا يشهد لوجود تصحيف بتقديم أو تأخير. إذن فتحصل لدينا أن هناك علما إجماليا بوقوع التحريف في القرآن، إما بالنقيصة أو بالتصحيف بتقديم وتأخير مثلا وتغيير في مكان الآيات. وبناء على ذلك ويشهد ومما يشهد لذلك أيضا طريقة جمع القرآن الكريم المنقولة في التاريخ، وبناء على ذلك فلا يمكن الأخذ بظواهر الكتاب لاحتمال وجود نقيصة أو وجود تصحيف. هذا هو الوجه السادس. ويجيب عنه المصنف بمناقشتين: المناقشة الأولى، سلمنا بهذا العلم الإجمالي بوجود تحريف في القرآن الكريم إما بالإسقاط أو بالتصحيف، لكن لا نسلم بأن متعلق هذا العلم الإجمالي هو ظواهر الكتاب، إذ لعل هذه النقيصة أو هذا التصحيف وقع في المتشابه من الكتاب أو في نصوص الكتاب، ولا علم إجمالي بكون الإسقاط أو التصحيف في خصوص الظواهر للكتاب. وبناء على ذلك فتكون ظواهر الكتاب حجة. المناقشة الثانية: سلمنا بأن هذا العلم الإجمالي متعلق بظواهر الكتاب كنصوص ومتشابهة، ولكن لا علم لدينا بأن هذا العلم الإجمالي متعلق بآيات الأحكام التي هي محل الكلام وعليها العمل. فلعل هذا العلم الإجمالي متعلق بظواهر الكتاب من غير آيات الأحكام، كآيات قصص الأنبياء والأمم السابقة. مثلا، وبناء على ذلك فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، لأنه يشترط وجود أثر في منجزية هذا العلم الإجمالي. وإذا احتملنا أن تكون النقيصة أو التصحيف في آيات القصص وليس في آيات الأحكام، فلا يكون العلم الإجمالي منجز، لأن آيات القصص القرآني لا يجب العمل بها تكليفا كآيات الأحكام، بل هي آيات للموعظة والعبرة. إذن فليس هذا العلم الإجمالي، حتى لو قلنا بأنه متعلق بآيات الأحكام، منجزا. وإلا هذا، وإلا نذكره إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا يطول بنا المقام. قال: ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه إما بإسقاط أو تصحيف، وإن كانت غير بعيدة هذه الدعوى كما يشهد به بعض الأخبار كالرواية التي نقلناها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك في علي، ويساعده الاعتبار كعدم وجود مناسبة في بعض الآيات أو طريقة جمع القرآن. إلا هذا المناقشة الأولى، إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهر الاحتمال أن هذا الإسقاط أو هذا التصحيف في غير الظواهر بل في النصوص أو المتشابه، لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك، يعني فيها، يعني في آيات الظاهر، في الآيات، في آيات الظواهر بذلك أصلا. المناقشة الثانية، ولو سلمنا بكون العلم الإجمالي متعلق بظواهر الكتاب، فلا علم بوقوع في آيات الأحكام والعلم بوقوعه فيها أو غيرها، إما في آيات الأحكام أو في آيات القصص، غير ضائر بحجية آياتها يعني الأحكام، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات، لأنه لا يترتب على العمل بها شيء كآيات القصص. والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها أو كلها حجة، لكنها ليست كلها حجة كآيات القصص مثلا وغيرها، فهذا العلم الإجمالي إذن غير منجز. وإلا لا يكاد ينفك، هذا ما سيأتيك، والحمد لله رب العالمين.